بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. هذا ابتداء كلام جديد تنزل بمناسبة بعض المسلمين سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هلال الشهر. سأله طبعا الهلال معروف، لم يكن السؤال عن تعريف الهلال، لكنهم سألوا عن الهلال لماذا يبدأ دقيقا ثم إنه يغلظ ولا يزال يغلظ حتى يتكامل، ثم إنه يعود فيدق ولا يزال يدق حتى يرجع إلى مثل ما كان عليه، وكأنها عبارة عن أهلة كثيرة وليس عبارة عن هلال واحد. هذا هو مناط سؤاله، ولذلك جاء التعبير عن سؤالهم بالجمع وليس بالمفرد. يسألونك عن الأهلة، هو ما في غير هلال واحد، ولكن السؤال هكذا: يسألونك عن الأهلة، أي أنهم يسألون عن صور كثيرة من الهلال، وكأن كل صورة عبارة عن هلال مستقل. الصورة الأولى: الهلال في أول ظهوره في غاية الدقة، ثم إنه يغلظ وكأنه هلال آخر، ثم إنه يزداد غلظا وكأنه هلال ثالث، ثم كأنه رابع، ثم إذا تكامل بدرا كأنه شيء آخر، وهكذا. نعم، فمن هنا جاء الجواب عن الجمع وليس عن المفرد، في حين أن الهلال في الحقيقة واحد. فإذا السؤال عن هذه الظاهرة وسببها، كيف جاء الجواب؟ ممكن أن يأتي الجواب بيانا لخلفية هذا الأمر، يعني تفصيلا للناحية العلمية الفلكية التي اقتضت أن يبدأ الهلال في أول الشهر هكذا دقيقا ثم يغلظ هكذا. ما هي الخلفية العلمية الفلكية في ذلك، وكيف أن المقابلة بين الشمس وبين القمر؟ نعم، هذه المقابلة، نعم، الجزئية التي تتفاوت مع أيام الشهر، ومن ثم يتفاوت القسم الأكبر أو الأصغر من ظهور القمر. نعم، كان ممكن أن يأتي هكذا يعطيهم درس في علم الفلك، لكن الحكمة لا تقتضي ذلك، أصلا هم ليسوا على استعداد لذلك جماعة أميين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الظاهرة كيف لماذا، فأجابهم البيان الإلهي موضحا الحكمة من هذه الظاهرة والرحمة الإلهية الكامنة في تسخير هذه الظاهرة لمصالح الناس. فجاء الجواب عن سؤالهم مبينا الفائدة التي شاءها الله عز وجل لعباده من وراء هذا الذي يسألون عنه. أما الناحية العلمية فبوسعهم أن يدرسوها بالوسائل التي نعم بإمكانهم أن يبحثوا عنها وبإمكانهم أن يعكفوا عليها، لا طريقة أخرى. طيب فكيف كان الجواب؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة التي تسألون عنها ملهلة للأهلة، يعني الحالات التي يتطور فيها الهلال من حال إلى حال إلى حال وكأنها أهلة. الحكمة منها أن الله عز وجل جعل من ذلك مواقيت للناس. لولا هذا الذي شاءه الله عز وجل نعم لما تبين الزمن، يعني الآن الزمن في اقتسامه إلى ليل ونهار جعل الشمس هي التي تتكفل بذلك. طلوع الشمس إذان بالنهار الذي هو الشطر الواحد من الزمن، غياب الشمس إذان بدخول الليل الذي هو الشطر الثاني من الزمن. هذا الشيء الباري عز وجل جعله نعم خدمة لنا من حيث بيان الليل والنهار ومهمة الليل ومهمة النهار وكيف افترقا. لكن الزمن الكلي كيف يمكن للإنسان أن يتفق مع صاحبه الصانع التاجر المزارع، يتفق الإنسان مع أهله في مواعيد في أعمال تبدأ وتنتهي؟ طيب إذا الزمن ما في له معالم، ما في له معالم مبنوب، ما بيستطيع الإنسان أن يضبط أعماله بالاتفاق مع الآخرين في مواقيت. كيف الميقات إيش بده يكون؟ نعم. فشاء الباري عز وجل أن يجعل الأزمنة تنقسم إلى أشهر. طيب والشهر جعل بداءته تتمثل في هذا الهلال الدقيق الدقيق، ثم إن الهلال يغلظ وكلما غلظ دل على أن الشهر دخل في أيام جديدة. نعم. ثم يزداد غلظا، معنى ذلك أن الشهر يتقدم من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى خمسة إلى وهكذا. فإذا تكامل الهلال بدرا تكامل فذلك إذان لأن الشهر قد وصل إلى منتصفه. نعم. ثم إنه يعود فيتراجع، وهذا إذن بأن نعم النصف الثاني من الشهر بدأ يدخل. ثم إنه يتراجع ويتراجع ويتراجع، فإذا وصل إلى مثل ما كان عليه في أول الأمر فذلك إذن بأن الشهر قد ودع. نعم. عندما باري عز وجل خدم عباده بهذا أصبحت معالم مواقيت محددة بين الناس بعض البعض. صاحب الدين عندما يريد أن يطالب المدين بعد فترة معينة، الفترة المعينة كيف يحددها؟ لولا بداية الشهر ونهاية الشهر وأول الشهر وآخر الشهر، مستحيل. نعم. ناس في علاقاتهم مع بعضهم البعض، تجاراتهم، صناعاتهم، زراعاتهم، دائما عبارة عن مواعيد. طيب المرأة عندما تريد أن تعتد عدة وفاة أو عدة طلاق، منقول 3 أشهر، منقول 4 أشهر، 10 أيام، إذا كانت الأشهر ممحددة بهذه المعالم كيف يمكن أن تعلم؟ ما في سبيل. نعم، فالباري عز وجل يقول أنتم شو بدكم بحقيقة الهلال؟ كيف هيك عم يكون يطير بعدين كيف عم يكبر؟ أنتم بدكم الحكمة. الحكمة من ذلك أن يتيسر لكم التعامل مع بعضكم البعض على أساس من مواعيد الأزمنة. نعم، لا، الأزمنة في هذا مثل الأمكنة. تصور أنك في فلاك كلها مستوية، ليس بين مشرق ومغرب وشمال وجنوب أي فارق، ما تستطيع أنك تأخذ علام لصاحبك أو لنفسك، هنا في ذهاب، في إياب، في موقف، في شيء، ما في معالم. نعم، ما الذي يجعلك تستفيد من هذه البقعة في علاقاتك مع الناس؟ عندما نرسم طريق ونضع معالم، هذا أول الطريق، بعد 2 كيلو نحط معلمة انه هون صار بقى ربع الطريق، بعدين نصف الطريق، بعدين الأخير، بعدين بيبدأ شارع ثاني، وهكذا. فعندما نختم الأماكن بهذا الشكل بصير التعامل مع هذه الأماكن سهلة، ما بيضيع. نظام الأماكن واحتياجها إلى هذه المعالم لتعامل الناس معها تماما مثل نظام الأزمنة. الأزمنة لولا هذا الهلال الذي يريك أول الشهر ثم يتدرج معك اليوم الثاني والثالث والرابع وإلى آخره، إلى منتصفه ثم عودا إلى آخره، لولا هذا ما بتصير مثل الضايع في اقيانوس، في بحر، لا لك شايف شطآن هون ولا شطآن هون ولا شطآن هون، واضح كيف؟ فربنا سبحانه وتعالى أرانا في جوابه لهذا السؤال، عن هذا السؤال، باهر حكمته ورحمته ولطفه بعباده. نعم، يقول لهم هذا الذي شئته، هذا الترتيب الذي ترون أمر فعلته لمصلحتكم، ما هو مواقيت للناس أي لأعمالهم التي يتفقون فيها بعضهم مع بعض، مختلف الأعمال كلها مرصودة بأزمنة، هنا مواقيت للناس والحج، الحج معلم من معالم الدين، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أشهر معلومات، نبدي أعرف الشهر إمتى بدأ وإمتى خلاص، لولا هذا الذي يسألون عنه. نعم، وفي الوقت ذاته الباري عز وجل من خلال هذا الجواب أغرى عباده الذين يسألون بأن ينبشوا عن الناحية العلمية، بقى بدكم تعرفوا كيف عم يصير هيك، روح ادرسوا. وقلت في أكثر من مناسبة أظن أن ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بمعرفة الأمور المغيرة في قضايا تستطيع أن تعلمها أنت بواسطة المعرفة وبواسطة عقلك الذي متعك الله به، بيقول لك روح اتعلم، واضح كيف؟ يعني الباري عز وجل ما وضعنا أمام قائمة من قواعد التشريع وقال لازم تعتقدوها مثل ما نعتقد بيوم القيامة. لماذا؟ ما يوم القيامة ما في وسيلة إنه لحالنا نحن نعرفها ونعرف شو بده يصير لولا خبر الله، لكن ما يتعلق بعلم التشريع وجسم الإنسان في وسيلة إذا اشتغل فيها بيعرف ولا لا؟ يقول يلا روح اتعلم. نعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يلا روح وتعلموا. فأنت لما تتعلم تدرك نعم حقائق الجسم. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، يعني تعلموا الفلك، فهذا إغراء بأن يعكف على دراسة الفلك. والواقع أنه أول علم العرب بعد بعثة سيدنا رسول الله أقبلوا إليه وأكفوا عليه هو علم الفلك، وذلك بإغراء من كتاب الله سبحانه وتعالى لهم إلى ذلك. نعم. قل هي مواقيت للناس والحج. طيب ثم ماذا قال؟ قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قد يقول قائل وهي شو علاقة بالسؤال؟ ما وجه العلاقة بين هذا الذي ينبهنا إليه بيان الله وبين الجواب عن السؤال الذي طرح؟ لا، هذا الكلام وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها تنبيه إلى حقيقتين اثنتين. الحقيقة الأولى عامة بقطع النظر عن السبب، كأن الباري سبحانه وتعالى يقول إذا أردتم أن تسألوا فلتوجهوا أسئلتكم إلى ما قد كلفتم بمعرفته وإلى ما ينبغي أن تتبينوه، لأنه هو الذي يصحح سلوككم، أو إذا ما عرفته يجعلكم تتورطون في سلوكات محرمة. اسألوا عن هذه الأمور، أما أن تدعوا ما ينبغي أن تعلموه مما كلفتم بمعرفته وتروحوا تسألوا أسئلة للتسلاية، ليش الأمر هيك عم يصير؟ وليش الشمس هيك عم تطلع؟ ليش مرات عم يصير الليل طويل ومرات قصير؟ ليش كذا؟ تتركوا الأسئلة التي تتعلق بمهام كلفتم بها، وربي عز وجل يوم القيامة بيسألكم، وتروحوا تتسلوا بأسئلة ما حدا كلفكم بها. هذا كمن نعم يدخل البيوت من ظهورها، يتسور الجدران ويدخلها إليها من ظهورها بدلا من أن يدخلها من أبوابها. يعني الباب وجد من أجل أن تدخل البيت منه. كذلك هنالك أمور تتعلق بحياتك ومصيرك ينبغي أن تسأل عنه وأن تتبينه، لأنه يتعلق بسلوكك. أما أنك تترك هذا تروح، فهذا مثل من يبحث عن مدخل خلفي للدار بدلا من أن يدخل الدار من بابها. لا، هذه هي المناسبة. الواقع أن هذا شيء يعني كما كان موجودا في عصر رسول الله عند بعض الفضوليين موجود في كل عصر، موجود في عصرنا أيضا. ألا ترون أن هنالك فضوليين إذا اجتمع بعضهم إلى بعض ورأوا رجل مثلا بينهم من أهل العلم جالس، لا يسألون إلا عن الأمور التي لا شأن لهم بها والتي لم يكلفهم الله عز وجل بها. نعم، أسئلة بايخة. نعم، ويروحوا يسألوها مشان التطرف، مشان التطرف. أما يسأل الواحد مثلا عن الربا ومتى تكون المعاملة سليمة ومتى تكون المعاملة باطلة، وعقود الرهون والإيجار، وما يكون هو تاجر مثلا. لا، بالله مريم بنت عمران شو اسم أبوها؟ بالله أسئلة من هذا القبيل. القرآن قال وشروه سيدنا يوسف، شروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. إلا كم درهم والله باعوا السيدنا يسوع بكم درهم؟ قاعد لي هون هيك ومتكي وعم يسأل الأسئلة، ولو سألت عن أركان الصلاة يمكن ما بيعرفه. وأذكر أن أحدا سألني هذا السؤال، قلت له والله ما بعرف، بظن أنه على بقدر أركان الصلاة. هذه أركان الصلاة ديش واضح كيف. هذا معنى قوله تعالى: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. مو البر أن تتركوا النهج الذي شرعه الله لكم وأمركم به، مصيركم متعلق فيه، تلحشوا وراكم وتروحوا تتسلوا بأسئلة تتعلق. اي نعم، الآيات القرآن كلها تأديش بتطلع. صحيح انه هلأ الآيات القرآن كلها فتقسيم 19 19 19 وما في كسور. والله انا جربت ومدري شو طلع، جربت والله سبحانه وتعالى امرك انك تجي تعد ايات القران وتعد كلمات القران وحروف القران تضربها بعض البعض وتترك الواجبات التي في القران لتؤديها وتترك معرفه المحرمات التي ذكرها القران لتبتعد عنها. هذا هو الوجه المناسب بين السؤال الأول وبين هذا. لكن في الوقت ذاته كان في مناسبة، كان في العرب في الجاهلية من إذا خرج إلى سفر من بيته بيطلع من الباب الرسمي وعن له أن يعود، ما بيدخل بقى من الباب اللي طايم منه، بيتسلق البيت من الوراء بيطلع الأسطوع وبينزل. هل كان هذا بدافع من التدين الشركي اللي كان بهالوقت، أم أن كان هذا بدافع من سوء الظن بالأسرة وبالبيت، أنه طلع من بيته شو صار بعد ما طلع ما بيعرفها، لما بيرجع بده يرجع بقى مو من الباب اللي دخل منه مشان يفاجئ الناس؟ كان في شيء ناس هكذا يفعلوا. فعلى كل الباري عز وجل نعم أراد المعنيين، وضع كيف أراد لنا المعنيين. المعنى الأول أن الإنسان لما بده يسأل الشيء اللي يفيده، ما يسأل الأسئلة اللي بيتسلى فيها. نعم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بالمعنى المجازي اللي حكينا هلا وبالمعنى الحقيقي اللي كان بعض العرب في الجاهلية بيعملوه، لا هيك ولا هيك. ولكن البر من اتقى، تقوى الله سبحانه وتعالى يجعلك لا تهتم إلا بما يفيدك. تقوى الله عز وجل تجعلك لا تسأل إلا عما فيه مصيرك. نعم، لأننا عرفنا كلمة التقوى أكثر من مرة، أن تجعل بينك وبين الخوف من مقت الله وعذابه وقاية. الوقاية اللي بدك تحطها بينك وبين عذاب الله شو هي؟ التوبة، الرجوع إليه، تطبيق أوامره، الانتهاء عن نواهيه. إذن لازم تعرف شو هي أوامره، ولازم تعرف كيف بدك تطبق هذه الأوامر وشو شروطها وشو قيودها، وبدك تعرف النواهي كمان. نعم، فالبر هو بر من اتقى، ولكن البر من اتقى، في هنا تقدير يعني، ولكن البر بر من اتقى. المتقي هو الذي يعلم كيف يبر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأتوا البيوت من أبوابها، لا الحق. هذا الذي يقوله الله عز وجل ويحذر منه موجود في كل عصر، وموجود في عصرنا بكثرة بكثرة. أنا أذكر مجالس كثيرة دعيت إليها ووجدت بين سلم من الناس بمناسبات الجماعة الذين من حولي انتهزوا فرصة وجودي. وليت أنهم انتهزوا فرصة وجودي ليسألوا عن أمور تتعلق بمصيرهم، ليسألوا عن أمور تتعلق بالعقيدة، يا ترى عقيدتهم صحيحة ولا غير صحيحة. لا، انتهزوا فرصة وجودي ليسألوني عن أمور نعم تدخل في قائمة التسليات بقضايا الدين، بقضايا التاريخ، نعم، بنبي من الأنبياء، نعم، هل سيدنا عزير، نعم، نبي ولا مو نبي؟ هل بالله الخضر موجود لهلا صحيح ولا مو موجود؟ شفنا بالمكان الفلاني مكان هنا مقام الخضر، موجود ولا مو موجود؟ والله ذو القرنين، ذو القرنين هو هلا هذا شو كان؟ نبي ولا ما كان نبي؟ من هذا القبيل. وأسئلة كلها انه في شيخ قاعد بيناتهم، تعالوا لنتسلى ونسأله. ما يكلكم صورة كيف؟ مع العلم انه في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لست أدري أكان عزير نبيا أم لا، ولست أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. حديث صحيح موجود، والله ما بعرف. وما إجا اهتم بأنه يعرف يا ترى عزير نبي ولا مو نبي، ما بتتعلق فيه المسألة. يوم القيامة ربي ما بيسأله السؤال، ولا بيسألني ولا بيسألك. هذه الظاهرة مظهر لضحك الشيطان على أناس من هذا القبيل. الشيطان يحجزهم عن الاشتغال بما يتعلق مصيرهم به. كيف يحجزهم؟ بأنه بيسليهم بيصرفهم إلى شغلات اللي ما لا فيها شيء، وبيروح بيضحك عليهم بقى الشيطان. يا أخي العمر قصير، وأنت مهامك التي أناطها الله بعنق كثيرة جدا جدا، انتهز فرصة العمر فضلا عن مجلس مثل هذا المجلس لتتعلم فيه نقائص دينك، لتتعلم فيه الأمور التي تجهلها من واجباتك السلوكية أو واجباتك الاعتقادية. نعم، هذا موجود. نعم، ولو أنك سألت هذا السؤال والآية لكم، والله ما شاء الله حولكم بين عليكم تهتموا كثير بأمور الدين وعم تسألوا شو الدروس اللي عم تحضروها بالله أثناء الأسبوع، ولا شيء ولا شيء. بس انتهزوا فرصة وجود واحد مثلي، يلا تعالوا نتسلى. وكم سألت فعلا ما في. نعم، وهذا شيء أنا أعده أمر مأساوي. نعم، أمر مأساوي، علم ذلك من علم وجهله من جهل، لا سيما أناس أغدق الله عز وجل عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، أكرمهم، جعلهم يسبحون في بحار من النعم. لك يا عمي ما بتشكر ربك؟ ما بتصرف ربع وقتك في الأسبوع، ربع وقتك في الأسبوع لتتبصر بدين الله، لتتعلم ما تجهله من أحكام الشريعة الإسلامية ومن أمور العقيدة. نعم، ربع وثلاث أرباع خلي لدنياك، ما في لا الربع ولا الخمس ولا أقل ولا أقل. نعم، وإذا كان يصلي فانظر إلى صلاته كيف تكون، وانظر إلى ما قبل الصلاة وبعد الصلاة، هل هنالك من أوراد؟ هل هنالك من تتمات؟ هل نعم نعم نعم. وأنا قلت مرة يعني بمناسبة أدعى مرات إلى عقود، وأنا والله أصبحت يعني أفر منها إذا استطعت، ما استطعت ماشي نستجيب. أدعى إلى كلام أقول في بعض مناسباتكم أنه يا جماعة أنتم عم تدعوني لحفلاتكم عم بيجي، وأنا بدعيكم ما بتجون، انا بدعيكم كمان لحفلاتي، والله حفلاتي اللي بدعيكم لها لكم فيها فائدة اكثر اكثر بكثير من حفلاتكم اللي عم تدعوني لها. ادعوكم الى مجالس ترضي الله، تقربكم من الله، تبصركم بدين الله. هذه المجالس نعم تشكرون بها من خلالها الله عز وجل على نعمكم. حكيتها مرتين ثلاثة اجاني الجواب بعدين نزيل بقى عن كتف التجار ورجال الأعمال. هذا ما قد نعم وجيت به. يعني لو كنت عم بحكي هالكلام عن الدولة كانوا عاد صفقولي، كانوا اكيد صفقولي. لكن لما صرت احكي لهم انهم ايه نعم نزيل عن التجار حاجة بقى قرأت مخنا. الله لا حول ولا قوة الا بالله. انظر فالتفت الى هؤلاء الاخوة اقول لنفسي اسألك يا رب ان تجعلهم سدى ولحمة لطفك في هالأمة، بهم ان ترحمنا. اما عندك والله يا اخي ما لي شيء، التفت يمين وشمال. شيء واحد اقوله لكم، عندما كان هذا الدرس يعقد في مسجد السنجقدار، ذلك المسجد المتواضع، وهذا هو شيخه الشيخ هاشم الميزون، واحد فقط من رجال الأعمال الكبار كان يجلس في كل يوم اثنين قبل أذان المغرب في الصف الأول، نعم ينتظر الأذان ويجلس في الدرس إلى آخره. حياتي كلها ما رأيت واحد من رجال الأعمال نعم حضر حضورا دائما سنوات طويلة. ورجل غني صاحب هذا البرج اللي موجود في المرج اسمه محمد خير عماد الله يرحمه. لم يغب عن هذا الدرس أبدا، وظل يحضره عندما انتقلنا إلى مسجد زنقيت إلى أن أقله المرض ثم توفي. إلى هذا هو الرجل الذي لم تشغله نعم الله عن شكر المنعم. هذا أما الغريب أنه إنسان حالته المادية على أدى وعم يركض مشان يشكر الله عز وجل، عم يدور على هيك مجالس مشان ينتعش فيها ومشان يتبصر بمزيد من المعلومات عن دينه. وذاك الذي ربي قال له خذ هاي النعمة اللي بدك اياها، بعطيك قد ما عطيت لهدول اضعاف مضاعفة، محجوب عن هذه المجالس. هذا معنى قوله تعالى ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله فيما تريدون أن تسألوا فيه، اتقوا الله فيما ينبغي أن تتجهوا إليه من سلوك، اتقوا الله في سرائركم نقوها من الشوائب أيا كانت لعلكم تفلحون. كلمة لعل هي للرجاء لكنها بالقرآن ليست للرجاء، ربي عز وجل ما عنده رجاء، الرجاء شأننا نحن. لعل التعليل يعني واتقوا الله إن أنتم فعلتم ذلك تفلحون. اتقوا الله وأنتم تتأملون بأن تقوى الله ستكون سببا لفلاحكم. نعم الآن بداية كلام جديد. يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا مبدأ، وقاتلوا في سبيل الله، هيا بكل شيء قاتلوا، ما اقتلوها، قاتلوا. يعني عندما تجدون صدا وردا وأنتم تدعون إلى الله عز وجل وتجدون من يهددكم في دعوتكم إلى الله فجابهوهم كما يجابهونكم. قاتلوا على وزن فاعل للمشاركة، يعني معناتها في مين عم يصدق وانت عم تواجهه. طيب وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله هذه الكلمة احترزت عن من يقاتل في سبيل فئة ينتصر لها، في سبيل عصبه، في سبيل عصبيه، في سبيل أن يصل إلى مطمع، إلى مأرب. ما في أكثر من الوسائل الدنيوية التي يتجه الإنسان إليها، وإذا عز مطلبه يستخدم في سبيل ذلك القتال. نعم. طيب، من هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك هو في سبيل الله، فذلك هو في سبيل الله. أما واحد أوذي من قبل زيد من الناس وغاض وحقد عليه، وجدته فرصة أنه يقوم لوشه، عمل حاله عم يقاتل في سبيل الله، والواقع وشو عم يساوي؟ عم ينتصر لغيظه، عم ينتصر لحقده، لضغينته. لا، فئة من الناس قالت تفضل خود هاي مال واشتغل وعمل كذا وكذا وكذا وضرب وقتل ويم وحط، قال لهم ايه على راسي، ورفع لواء الجهاد يقاتل في سبيل الله. طيب، رفع لواء الجهاد قد ما بدك، ربي عز وجل مطلع على القلب ولا لا؟ مطلع. نعم، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، وانما هو ذاك الذي يبتغي بتوجهه الى الجهاد، سواء كان جهاد دعوة او جهاد بالمال او بالجهد او بالقتال، من اجل هدف واحد، ان يعلي كلمة الله في الارض. وهذا لا يتم الا بضوابط وقيود. نعم، ما يتم. نعم، اول الضوابط ان تكون تحت قيادة بصيرة مؤمنة بما يؤمن هو به، تحت قيادة. نعم، فانا بدي قاتل في سبيل الله، ما بيصير ان قاتل في سبيل الله ان لا يكون عملي تحت قيادة. اذا ما في قيادة هذا قتال سماه رسول الله تحت راية عمية عمياء، لا لي عرفان مين اللي بدي يقودني ولا لوين بدي انقاذ. هي الرأي العمية، وحذر منها رسول الله وقال: من مات فيها مات ميتة جاهلية. هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما في قيود تانية، المهم أهم شيء الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، وقاتلوا في سبيل الله، بعدين شو قال؟ الذين يقاتلونكم. قاتل من وقف في وجهك ليقاتلك، فأما من كان مسالما لك ادعوه، ومثل ما حكينا بالدرس الماضي حاوروا وناقشوا وادعوه إلى الله، لكن لا تقاتلوا يصطفر. وقد أكد الله هذا بقوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. طيب، هلا في من العلماء من قالوا هذا صحيح، لكن بعدين نسخ هذا واتجه الأمر من الله لعباده المؤمنين بأن يقتلوا الكافرين أينما كانوا إذا أصروا على الكفر، لكن الإمام أبو حنيفة خالف، الإمام مالك خالف، والإمام أحمد في رأيه الراجح خالف، وهو أحد رأيين للشافعي كمان هذا. نعم، قالوا: القتال إنما شرع لرد العدوان، لرد الحرابة، لا للإجبار. ما الدليل؟ الواقع أنا رغم أنني شافعي المذهب لكنني درست هذا الموضوع بتوسع كبير، أنني وصلت إلى ترجيح رأي الجمهور في هذا، أن القتال يشرع لرد الحرابة لا للإجبار على الكفر. في دعنا أدلة؟ نعم. هلا إذا بدنا نقول نسخة، سورة البقرة سورة مدنية. طيب، وفي منها ما نزل في أول هجرة النبي، في منها ما نزل في النص، في منها ما نزل بالأخير مثل آيات الربا في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نقول منسوخ؟ وسورة الممتحنة نزلت في عام الفتح، في عام الفتح يعني قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشوي. شوفي بسورة الفتح، يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. ما بينهاكم يلي ما قتلوكم وما اجوا حاولوا يطالعوكم من دياركم، ما عاونوا غيركم لإيذاءكم. الباري ما بينهاكم عن أنكم تبروهم، موالاة ما بيصير تكونوا تحت ولايتهم وسلطتهم، لا. لكن الباري ما بينهاكم عن أنكم تبروهم. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، دي كلام واضح. طيب كيف نفهم هيك؟ شلون نسق وهي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن هيك عم يقول؟ سؤال ثاني، لما صار صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين، صلح الحديبية معروف درسنا نحن السيرة. طيب دخل قبيلة من قبائل الشرك في حلف مع قريش، ودخل قبيلة من قبائل الشرك في حلف مع مين؟ مع المسلمين، قبيلة خزاعة مشركين. قال والله نحن ندخل في حلف مع المسلمين، وحماهم رسول الله، والمسلمون رغم أن تموا مشركين على شركهم. أكثر من هيك، سبب توجه رسول الله إلى مكة الفتح شو هو؟ الخيانة التي ظهرت من قريش لمن؟ لقبيلة خزاعة، ما أذوا المسلمين، وإنما بيتوا خزاعة بليل، وخزاعة مشركين داخلين بحلف مع مين؟ فهرعوا إلى رسول الله، يا نعم، قالوا إنه بيتتنا قريش بغارة وكذا وكذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيأ متجها إلى مكة للفتح. والآيات المدنية الأخرى التي تبين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وآية نعم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، سورة البقرة شاهد. قال العلماء: هذه آية ليس نهيا ولكنه نفي، يعني إخبار وليس إنشاء. ديروا بالكم شو يعني، يعني الآية عم تقول لا إكراه في الدين، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لا يستطيع أحد منكم أن يدخل الإيمان في قلب أحد غصبا، لا يتأتى ذلك، مستحيل، لأنه الدين وين بمكانه؟ القلب. أنت إلك سلطة على القلب؟ لا، إلك سلطة على اللسان بس، لكن الإسلام اللسان لا يدخل الإنسان في الإسلام، القلب هو الذي يدخله يكون مؤمن. فكلمة لا إكراه يعني لا يتأتى الإكراه، إذن خبر، والخبر لا ينسخ، الذي ينسخ هو الإنشاء، أمر أو نهي. نعم، ولأمر من الزمان ابتداء ولأمر من الزمان انتهاء، وأمر، لكن الإخبار أخبار بده يتم، واضح كيف؟ المهم أن بيان الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد يقول قائل: طيب يعني الواقع هل هكذا كان؟ يعني ما في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ المشركين فيها بالقتال دون أن يعني يبدأ أولئك المشركون بهذا؟ أنا أيضا تتبعت أيها الإخوة كل غزوات التي تمت في حياة رسول الله، لم أجد ولا غزوة بدأها رسول الله بدون أن يعلم أن هنالك غزوا بادئا من المشركين أو هنالك خطة مرسومة للغزو. استشهد بعض الناس قالوا هي غزوة خيبر، فوجئ اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم عندنا بكرة داخل عليهم، كلهم تعايطوا قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الغزو، ها هي النبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم. لا مو هيك، النبي عليه الصلاة والسلام تاني كانت له استخباراته، وهذا واجب ضروري، علم عن طريق استخباراته أن اليهود يتصلون بقبيلة غطفان ويطبخون خطة ماكرة للعدوان على المسلمين. اليهود خيبر اللي راحوا طلعوا من المدينة وتجمعوا بخيبر عم يتصلوا بقبيلة غطفان وعم يخططوا ليبيتوا المسلمين بغارة ويهدقوا بهم ويقاتلوه، وتأكد الرسول من ذلك. وشو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول قطع الطريق بين غطفان وبين خيبر، ثم إنه توجه إلى خيبر من أجل أن لا يأتي المدد من غطفان إلى اليهود. طبعا لأن معرفة لي أن النبي مطلع على الخطة تبعهم، معرفة لي أنه النبي كشف مؤامرتهم، لذلك تفاجأوا والحرب خدعة. لكن هل فعل رسول الله هذا ويهود خيبر متكين قاعدين لا ناويين شر ولا ناويين شيء؟ معاذ الله، أبدا. نعم، والإمام الغزالي له كتاب اسمه المنخول يقول فيه عن الروم، يقول انه في بعض الاحيان بحسب الظاهر الروم قاعدة اوادم لا ناويين يغزو المسلمين ولا شيء، لا، يقول الروم شأنهم انهم يتظاهرون بالهدوء من اجل ان يفوتوا الفرصة على المسلمين ثم انهم يباغتونه. فيقول الروم ان لم تغزى غزت، الروم ان لم تغزى غزت، اذا ما شغلت بالغزو هي بتباشر. نعم، إذا هذا المعنى ينبغي أن نتبينه جيدا حتى نعلم المذهب الراجح. لماذا الأحناف قالوا الجهاد القتالي شرع من أجل رد الحرابة لا من أجل الإجبار على الكفر؟ فعلا لو كان هنالك أجوان كان النبي ما أدخل قبيلة خزاعة في حلف مع المسلمين يدافع عنهم ويحميهم وهن المشركين. نعم، عرفنا ذلك. ومع ذلك المسألة هكذا موجود، الجمهور هكذا، والإمام الشافعي له رأي من هذا القبيل في الأم، وله رأي ثاني أنه لا. نعم، ويحتج بحديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. وأنا أطلت في تفسير هذا الحديث في كتاب لي اسمه الجهاد، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه. نعم، هذا الحديث له تفسير طويل الدين لكن ليس مجاله الآن. والحديث عن القتال آتي، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، سنشرح تتمة ما يتعلق بهذا الأمر إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بهذا المجلس الذي أكرمتنا به، ونسألك اللهم بما أكرمتنا به من المثول في بيتك. اللهم إنا نسألك بما أنزلت بما أكرمتنا به من النزول ضيوفا في بيتك هذا يا رب العالمين أن تكرم ضيفانك. أكرم اللهم ضيفانك، أكرم اللهم ضيفانك باستجابتك لدعائهم وتحقيقك لرجائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحجزنا عنك بقبائح عيوبنا ولا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. إننا نعترف أننا أسأنا وأخطأنا، أمرتنا فقصرنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا وارحمنا يا أكرم مسؤول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بهذه الساعة المباركة، ونسألك يا ربي بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل بلادنا هذه مكلوءة بعين عنايتك. رد اللهم عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. نسألك بالدماء الزكية التي أريقت، نسألك بالأرواح البريئة التي أزهقت، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بأنك الرب الذي أمر عباده بالإصلاح ونهاهم عن الإفساد أن تقطع دابر الإفساد والمفسدين من بلادنا هذه. اقطع اللهم دابر الفساد والمفسدين في بلادنا، اقطع اللهم دابر الفساد والمفسدين من بلادنا. اللهم إنك أنت ربنا القائل آمرا عباده وليعفوا وليصفحوا، فنسألك اللهم أن تكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به. أكرمنا بالعفو، أكرمنا بالصفح حتى نصلح أهلا لاستجابتك لدعائنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كما ملكت قادتنا زمام أمورنا، فنسألك اللهم أن تهديهم إلى محابك، وأن تحبب إليهم الإيمان وتزينه في قلوبهم، وأن تكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم ونشهد أنك ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونعلم أن مصيرنا إليك وموقفنا بين يديك، نعلم ذلك كله. فنسألك بيقيننا هذا ونسألك بحسن ظننا بك إلا استجبت الساعة دعاءنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا فرجا قريبا يليق بكرمك ورحمتك. يا رب أدخل الفرحة في قلوب عبادك بفرج قريب تكرمهم به يا رب العالمين. أكرمنا بفرج قريب تفاجئنا به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك يا من له خلق العوائد. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسألك اللهم بصلاتنا على رسولك إلا استجبت دعاءنا. نسألك اللهم بحبنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا. نسألك اللهم بحبك لرسولك محمد وبحبه لك إلا استجبت دعاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.